عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أخرجه. هذا الحديث فيه معنى وفيه تمثيل. أما المعنى وهو قوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، فصار الظلم معلقا بأن العبد يخلق كخلق الله جل وعلا، والمقصود بذلك يصور كصورة أو كتصوير الله جل وعلا لخلقه. ثم قال معجزا فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. معلوم أن الذرة من حيث هي ذرة هل يمكن أن تعمل بأي شيء وترمى فتراها في الضوء والشمس أنها ذرة، وكذلك الحبة يعني حبة الحنطة حبة البر أو حبة الروز ممكن أن تسمى، ولكن لا يمكن أن تكون كخلق الله جل وعلا. وكذلك الشعيرة يمكن أن تسمى شكلا وأن تصور شكلا، لكن يعجز أن يجعل فيها الحياة. فمثلا حب البر والشعير أو الرز أو نحو ذلك ينبت بما إذا وضع في الأرض الذي هو من خلق الله جل وعلا. أما ما صنع من مخلوق فإنه لا تكون فيه حياة. الرز الصناعي مثلا الذي تأكلونه لو رمي في الأرض لما خرج منه ساق ولما خرج له جذر ولما كانت منه حياة. وأما الذي يكون من خلق الله جل وعلا فهو الذي أودع فيه سر حياة ذلك الجنس من المخلوقات. ولهذا قال بعض أهل العلم إن هذا على وجه التعجيز، فالذي يخلق كخلق الله جل وعلا هذا من جهة ظنه، أما من جهة الحقيقة فإنه لا أحد يخلق كخلق الله، ولهذا صار ذلك مشبها نفسه بالله جل وعلا فصار أظلم الخلق. فدل مجاهد وغيره من السلف بقوله فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة على أن تصوير ما لا حياة فيه أو ما لا روح فيه محرم، لأنه هنا قال فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، فذكر الحبة والشعيرة قالوا فتصوير الأشجار وتصوير الحب ونحن ذلك لا يجوز. وجمهور العلماء على خلاف ذلك، وأن الأمر في هذا الحديث للتعجيز وليس لجهة التعليل. ولهذا قال في حديث في الحديث الذي بعده قال من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح فليس بنافخ. فلما قال كلف أن ينفخ فيها الروح علمنا أن النهي من جهة التصوير كان منصبا على ما فيه روح، يعني على ما حياته بحدود الروح فيه. أما ما حياته بالنماء كالمزروعات والأشجار ونحوها فليس داخلا في ذلك. قال ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهرون بخلق الله. هذا فيه تنبيه للعلة، وهذه العلة هي المضاهاة لخلق الله جل وعلا، وهي أحد العلتين التي من أجلهما حرم التصوير. التصوير حرم وصار صاحبه من أشد الناس عذابا لأجل أنه يضاهي بخلق الله جل وعلا، ولأن الصورة وسيلة للشرك. المضاهاة بخلق الله جل وعلا التي رتب عليها أن يكون فاعلها أشد الناس عذابا يوم القيامة في هذا الحديث عند كثير من العلماء أنها ما كانت على وجه الكفر، وتكون المضاهاة في التصوير كفرا في حالتين. الحالة الأولى أن يصور صنما ليعبد، أو يصور إلها ليعبد، أو يصور إلها يعبد في الواقع، فيصور لأهل البودية صورة بوذا، أو يصور للنصارى المسيح، أو يصور أم المسيح بنحو ذلك. فتصوير ما يعبد من دون الله جل وعلا مع العلم بأنه يعبد، هذا كفر بالله جل وعلا، لأنه صور وثنا ليعبد وهو يعلم أنه يعبد، فيكون شركا أكبر وكفرا بالله جل وعلا. والدرجة الثانية أن نصور الصورة ويزعم أنها أحسن من خلق الله جل وعلا، ويقول هذه أحسن من خلق الله، أو أنا فقت في خلقي وتصويري ما فعل الله جل وعلا، فهذا كفر أكبر وشرك أكبر بالله جل جلاله. وهذا هو الذي حمل عليه هذا الحديث، وهو قوله أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهرون بخلق الله. ويدخل فيه أيضا من ضاها بالتصوير عامة بما لا يخرجه من الملة، كالذي يرسم بيده أو ينحت التمثال وينحت الصورة، مما لا يدخل في الحالتين السابقتين، فهو كبيرة من الكبائر وصاحبها ملعون ومتوعد بالنار. قال ولهما عن ابن عباس